الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله: أي إذا خافت المرأة نشوز زوجها، أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلح بينهما صلحا، بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم، بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها. فإذا اتفق على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: والصلح خير. ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا، فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله تعالى به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله: وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم، وتستبدل به ضده وهو السماحة، وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب، بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه، فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. ثم قال: وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا في عبادة الخالق، بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاه أو غير ذلك، وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، أو تحسن بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، قد أحاط به علما وخبرا بظاهره وباطنه، فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية هي في علاج النشوز، إذا حصل من الرجل تجاه زوجه، وسبق أن مر معنا في آية في أوائل هذه السورة تتعلق بنشوز المرأة وكيف يعالجه الرجل. قال جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فتلك الآية في علاج نشوز المرأة، وهذه الآية في علاج نشوز الرجل، لأن النشوز هو الترفع يعني من أحد الطرفين على الآخر، ويترتب على هذا الترفع امتناع من الحقوق الواجبة، لأن النفس عندما تصاب بالنشوز الذي هو الترفع لا تقوم بالحقوق وتضعف عن أداء الواجبات. فالآية الأولى في علاج النشوز عندما يقع من المرأة، وهذه في علاج النشوز عندما يقع من الزوج. ما الذي يفعل؟ يقول الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وإن امرأة خافت يعني خشيت أو توقعت من بعلها نشوزا أو علمت منه ذلك، فما الذي تعالج به هذا الأمر وكيف تصنع؟ قال جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. البعل هو الزوج، خافت من بعلها أي من زوجها، نشوزا أي ترفعا منه، خافت أن يحصل منه ذلك فيحصل بهذا النشوز التجافي عنها وعدم مثلا الرغبة فيها وعدم مجالستها إلى آخر ما يترتب على ما يقع في النفس من النشوز. والنشوز عندما يكون من الرجل يحصل بسببه سوء المعاملة، يحصل بسببه سوء المعاملة وسوء العشرة، وأيضا يحصل بسببه منع للحقوق، سواء حق المبيت أو حق النفقة أو غير ذلك من الحقوق المطلوبة من الرجل. فما الذي يصنع في مثل هذه الحال؟ إذا خافت المرأة من بعلها أي زوجها نشوزا أو إعراضا، نشوزا أي تجافيا عنها وعدم رغبة ومنعا للحقوق، وإعراضا بوجهه، إعراضا بوجهه وعدم رغبة منه في مجالستها. فيقول الله جل وعلا في مداوات ما يكون من ذلك، قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. لأن هذه الآن مشكلة وقعت بين الزوجين، الزوج الذي له القوامة وولي البيت والذي بيده النفقة صار عنده نشوز، عدم ميل لها ومجافات، فما الذي يصنع في هذه الحالة؟ قال: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. أن يصلح بينهما أي يفعل أمرا يكون به الصلح، وعادة الصلح في النزاع لا بد فيه من تنازل، لا بد فيه من تنازل حتى تسكن النفوس، لأن هناك حقوق، فإذا أحضرت النفس الشح وكل أراد حقوقه كاملة وأرادها وافية ولا النزاع قائم، ما يتحقق الصلح بين الطرفين. ولهذا قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، في قراءة: فلا جناح عليهما أن يصالحا، أن يتصالحا، أصلها يتصالحا. فهذا التصالح هو تسامح في الحقيقة، يسامح في أمور وتسامح في أمور حتى يذهب هذا الذي بينهما، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، صلحا يعني أمرا يتفق عليه، تفعل كذا ويفعل كذا، هذا يسمى صلح، يتفق على أشياء، فأن يصلح بينهما صلحا. قال جل وعلا: والصلح خير. خير من ماذا؟ خير من بقاء الخصومة، خير من بقاء النشوز، خير من الفراق والطلاق وتشتت الأسرة، خير من ذلك كله. هذا يتنازل وهي تتنازل ويصطلح ولو على القليل، خير من الشتات والفرقة، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد وذرية. الصلح خير، هذا قول رب العالمين جل وعلا، الصلح خير. حتى وإن رأى الإنسان أو رأت المرأة خلاف ذلك، فرب العالمين يقول الصلح خير. الصلح الذي يكون فيه تنازل عن بعض الحقوق والمسامحة خير من النزاع وبقائه والنشوز واستمراره والطلاق والفراق ونحو ذلك، خير من ذلك كله. والله عز وجل يحب ذلك بين عباده وبين الزوجين. ومر معنا قريبا قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومر أيضا في سورة البقرة قول الله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح. ويأتي أيضا قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، الله يحب ذلك. وفي هذه الآية يخبر جل في علاه أن الصلح خير، وهذا حث على الصلح وترغيب فيه من الطرفين أن يتصالح، أن يتصالح، فإن الله يحب منهما ذلك، وهو خير لهما، خير لهما من بقاء الشقاق والخلاف، وخير لهما من الطلاق والفراق. قال جل وعلا: والصلح خير. لكن ثمة معوق، ثمة معوق عن الصلح وتتميمه ينبغي أن يقاوم، ما هو؟ وأحضرت الأنفس الشح. عادة عندما يأتي الصلح يأتي في النفس ماذا؟ شح. هذا الشح إذا حضر وقت النزاع وتمكن من النفوس صار عائقا عن تحقق الصلح. قال: وأحضرت الأنفس الشح. أحضرت الأنفس الشح أي لازمها إلا الشح ولم يفارقها، والنفوس جبلت على ذلك، وخلق ينبغي أن يقاومه المرء. يقاومه بماذا؟ بالخلق الكريم، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى خلق، تحتاج إلى خلق كريم، مثل السماحة، الرحمة، اللين، الرفق، يقاوم بها شح نفسه فيرتفع عن هذا الشح بأخلاق فاضلة كريمة. وأحذرت الأنفس الشح. كيف يكون هذا الشح؟ تجد المرأة في هذا المقام تقول: أنا ما أقبل إلا حقوقي كاملة، ما ينقص منها ولا ذرة، وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، ولا أريد إلا كذا. هذا شح النفس. والرجل بالمقابل أيضا يقول: أنا ما أريد، وأنا لا أقبل إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا، وكل يملي قائمة لا بد أن تكون. هذا شح النفس. لكن إذا حصل التسامح ومراعاة الوقت والحال، هذه مسألة مهمة، مراعاة الوقت والحال. يعني مثلا المرأة قد يكبر بها السن ويحصل بها ضعف ويحصل فيها نقص، ولا تستطيع أن توفي مع زوجها بحقوقها، وقد يكون عنده أكثر من زوجة وعنده أكثر من مسؤولية، فلما تراعي الوقت، تراعي الحال، تراعي حالها، وتتنازل عن بعض حقوقها من أجل البقاء، بقاء الحال واستمراره. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت في سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية، قال: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله لا يستكثر منها، لعله لا يستكثر منها، يعني لا يجد فيها كفايته في حاجته، لا يجد فيها كفايته في حاجته فيما يحب، فيما يرغب الرجل من امرأته، لا يجد فيها ذلك، لا يستكثر منها، وتكون لها صحبه ولد، بينهم عمر طويل وعندها منه أولاد، فتكره، وهذا من العقل، عقل المرأة، فتكره أن يفارقها، فتقول له: أنت في حل من شأني، يعني تتنازل عن شيء من حقوقها، تقول: أنت في حل من شأني، من أجل ماذا؟ الصلح خير، بقاء البيت، تحقق المصالح الكبرى خير من الشتات والفرقة، وخاصة مع وجود الأولاد. قال: وأحضرت الأنفس الشح، الشح من الرجل وأيضا من المرأة، الرجل يشح بما يلزمه، لأن هناك حقوق تلزم الزوج تجاه المرأة من حسن العشرة، من النفقة، المبيت، إلى غير ذلك، والزوجة تشح على زوجها بحقوقها اللازمة، اللازمة للزوج بترك شيء منها. ولما يقول الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح، هذا يتضمن ماذا؟ حث على مقاومته، هذا يتضمن حث على مقاومة هذا الشح الذي يحضر، هو يحضر عادة إذا جاءت مسألة الصلح، ليست فقط بين الزوجين، حتى مثلا الخصومة بين الإخوان، خلاف بين الإخوان، لما يأتي الصلح يحضر الشح، تجد مثلا الكبير يقول: أنا الأكبر سنا، وأنا الأحق، وأنا الكذا، يشح بشيء عنده ما يتنازل، وتجد الطرف الآخر يقول: هو الذي كذا، وأنا الذي لي الحق، والأصل كذا، هذا شح النفس. الأصل التسامح والملاينة حتى تبقى الأمور على خير، هذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده، وهذا الذي يتنازل عن بعض حقوقه تحقيقا لما يحبه الله من الصلح مأجور على ذلك، ويدخل هذا التسامح الذي يكون منه من أجل تحقق الصلح في ميزان حسناته، يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه، ويعوضه الله في الدنيا خيرا وبركة في حياته، وفي الدار الآخرة علوا ورفعة في منازله ودرجاته. لا يظن هذا الذي يتسامح أن مسامحته هذه تذهب، هذه لها أجرها، لها ثوابها، لها فضلها، لها عواقبها الحميدة على هذا الذي يتسامح، سواء الزوجة أو الزوج أو الأخ مع أخيه أو الزميل مع زميله، هذه كلها باب أجور، المسامحة باب أجور، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال: وإن تحسنوا، قال: وإن تحسنوا وتتقوا، انظر هذا الختم العظيم للآية، وإن تحسنوا وتتقوا، لأن المقام هنا مقام ماذا؟ إحسان وتقوى، مقام إحسان وتقوى، والأمر والحث على الإحسان هنا والتقوى عام، مثل ما فسر الشيخ الآية. وبعض أهل العلم من المفسرين قال: وإن تحسنوا، يعني أيها الأزواج إليها، إلى المرأة، تحسنوا إليها بالعشرة الطيبة الحسنة، وتتقوا أي الجور والظلم لها، وهذا فرد من أفراد عموم الإحسان وعموم التقوى داخل فيه، داخل فيه. إن تحسنوا أي في عبادة الخالق وطاعته، وتحسنوا في معاملة الخلق، وتتقوا الله عز وجل في تجنب ما نهاكم عنه والابتعاد عما حرم عليكم. ويدخل في ذلك ما يتعلق بهذه القضية القائمة بين الزوجين، الإحسان والتقوى يدخل في ذلك، في عموم هذا الحث على الإحسان والتقوى. فالإحسان يتناول الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان في معاملة الخلق، والتقوى تجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ومما يتجنب ما يتعلق بحقوق العباد، الظلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه العباد. قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا. خبيرا أي عليم ببواطن الأمور وخفاياها، كعلمه بظواهرها، لا تخفى سبحانه وتعالى عليه خافية. والختم بالعلم فيه التنبيه على ماذا؟ المجازات على العمل، المجازات على العمل. وهذا الذي سيقع الآن إما ظلم أو إحسان، إما ظلم من الطرفين أو من أحدهما، أو إحسان من الطرفين أو أحدهما، وكل ذلك رب العالمين عليم به لا يخفى عليه. حتى ما تكنه الصدور من غل أو حقد أو حسد أو ضغينة أو تربص بشر أو غير ذلك، هذا كله رب العالمين مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء. والختم بالإخبار بالعلم وأنه خبير بما تعملون، هذا فيه حث على الإحسان لأن الله سيثيب عليه، وتحذير من الظلم لأن الله سيعاقب عليه. عليم بهذا وعليم بهذا، عليم بهذا إحسان المحسن، وعليم بظلم الظالم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى أي إن خافت المرأة، إن خافت المرأة نشوزا، خافت خشية، توقعت نشوز زوجها أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحال أن يصلح بينهما صلحا. وذكر الشيخ نماذج وأشياء من الصلح الذي إذا حصل شيء من التنازل قد تلتقي الوجوه ويذهب النشوز، بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها، عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم يعني في الليالي، بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها ولضرتها. فإذا اتفق على هذا الحال الزوج والزوجة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها. سودة رضي الله عنها زوج النبي وامرأة من أعقل النساء كانت خشيت أن يفارقها النبي عليه الصلاة والسلام، كبرت وضعف سنها، فخشيت ذلك فوهبت يومها لعائشة، تريد أمر كبير جدا، تنظر إلى أمر كبير، لأن النظر إلى المصالح الكبار يهون أشياء على النفوس، تريد أمرا كبيرا أن تكون زوجة له في الآخرة، تريد أن تكون زوجة له رضي الله عنها. فهنا يعني عمل سودة النظر إلى الأمور الكبار، المصالح الكبار، ما يحبه الله، ما يترتب على ذلك من الثواب والأجر والمنازل وعلو الدرجات والرفعة خير من النظر إلى والتركيز على الحقوق إما كذا أو كذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة. ولهذا قال: والصلح خير. ولما يقول الله جل وعلا الصلح خير، لأن النفس تفكر في غير الصلح بسبب ما فيها من شح، وقد يكون فيها حدة ونحو ذلك، فلا تميل إليه. والله عز وجل يقول والصلح خير، يعني خير من بقاء الخلاف، وخير من أيضا الطلاق والفراق. قال: ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والصلح خير، يؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهم حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه. يعني الآن مثلا الشيخ يقول الصلح غير، وإن كانت جاءت في هذا السياق الذي هو خلاف بين زوجين، هي عامة في كل خلاف، هي عامة في كل خلاف. يعني مثلا لما يكون فيه خلاف بين رجلين على دين، لأحدهما في ذمة الآخر دين، وصار بينهم شد وخصومات، وهذا يماطل وهذا يطالب وهذا إلى آخره، واشتدت الخصومة، فيأتي دور المصلح، يأتي دور المصلح لحل مثل هذه الأمور. فكيف يكون الصلح؟ الصلح عادة لا بد فيه من تنازلات، لا بد فيه من تنازلات من الطرفين، فيذهب إلى الأول ويقول له: يا أخي، هذا الذي لك في ذمة الدين وما عنده قدرة يسدد الدين، ما رأيك لو أنك تسقط عنه، بدل ما تأخذ من المبلغ كاملا اجعلها 60% يعطيك، وأنا أضمن لك أنه يدفع، توافق وإلا لا؟ وعادة مثل هذا لما يأتي من يذكره بالفضل، بالثواب، بالخير، بثواب الله، يقول: ما عندي مال. فيذهب إلى الآخر ويقول: يا فلان، أنا أعرف أن لفلان في ذمتك حقوق، والمشكلة قائمة بينك، وأنا تكلمت معه وطلبت منه أن يتنازل عن بعض الموافق، لكن بشرط أن تبادر لمدة أسبوع، اجمع نفسك، رتب أمورك، وتنتهي بالتنازلات، هذا يتنازل وهذا يتنازل وتنتهي. الصلح خير، الصلح بالتنازل، بالتسامح، بالعفو، بطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. لاحظ الآن في الآية أمران، لاحظ أمرين: الصلح خير، والختم ماذا؟ فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال خير الله جل وعلا، وختم بالعلم، وهذا فيه الثواب العظيم الذي أعده الله للمصلح، لمن يحب الصلح، لمن يبذل من نفسه الصلح والتسامح. قال: لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح. والإيمان الصبر والسماح، الإيمان الصبر والسماح، وهو جائز في جميع الأشياء، جائز في جميع الأشياء، إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا. لاحظ الآن في مسألتنا السابقة: لو في ذمة دين ويطالبه، وجاء وقت الدين، جاء وقت الدين والسداد وهو يطالب به، فجاء أحد المصلحين قال: أمهله 6 أشهر فقط، أمهله 6 أشهر واصبر عليه، وحثه على المهلة، فنظرة إلى ميسرة، هذا الذي أمر الله، فحثه على ذلك، فقال صاحب الدين: موافقنا، لكن يزيد نسبة كذا وكذا، أنا موافق. هذا الآن ماذا؟ صلح فيه حرام، ما يجوز هذا. ولهذا الشيخ ينبه يقول: إلا إذا أحل، يعني هذا الصلح، حراما أو حرم حلالا، أو حرم حلالا. فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا، ظلم هذا يكون ليس صلح. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه وموانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح لا يكمل الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. هذا الآن مثل ما قال المقتضي، الحكم له مقتضي وله مانع، المقتضي يفعل ويعمل والمانع يتحاشى ويجتنب. والمانع ما هو؟ قال وذكر المانع بقوله أحضرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح وعدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، لا يبذل الذي عليه ويريد الذي له وافين، هذا شح النفس. فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتستبدلوا به ضده السماحة، وهو السماحة وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب، بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة. إذن لا بد من قلعه من النفس بجلب ضده إلى النفس وهو العفو والمسامح، لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له ولا يرضى أن يؤدي ما عليه. فإن كان خصمه مثله كيف تكون المسألة؟ إذا كان الخصمان كل منهما متمسك بشح نفسه ولا عندهم أي تنازل، ولهذا تجد في بعض الخصومات يعني يقول ولا ذرة لا تفكر، ولا ذرة ما فيه نهائيا إطلاقا، ذرة واحدة ما يذوق مني، هذا شح نفس. يا يقول المصلح أبدا ولا تفكر، ذرة واحدة ما فيه، يقول له مثلا أسقط عنه يقول ولا قرش واحد، قرش واحد لا يفكر فيه، وقسوة في الألفاظ وشدة في الكلام، هذا كله من شح النفس، هذا كله من شح النفس. فإذا كان الشح من الطرفين كيف تكون الحال؟ ما هناك إلا تفاقم في العداوة وزيادة في الشر وعدم حصول الألفة والمحبة وضياع الأخوة الإيمانية والحقوق المطلوبة بين المؤمنين والحسد والبغي والظلم وأشياء كثيرة تأتي بعد ذلك. لكن إذا حصلت المسامحة جاء الخير كما قال ربنا جل وعلا والصلح خير، خير في الحال وفي العقبة، خير في الحال وفي العقبة، لا يعقب الصلح حالا ومآلا إلا خيرا. قال ثم قال وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاه أو غير ذلك. يدخل في العموم ما يتعلق بماذا؟ بالسياق، وبه بعض المفسرين فسر الآية تحسنوا إلى المرأة بحسن المعاشرة والمسامح ونحو ذلك. قال لا وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك المحظورات، أو تحسنوا بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور، يعني مثل ما يقال عندما يجتمع البر والتقوى، البر فعل الأوامر والتقوى ترك المناهي، هنا اجتمع الإحسان والتقوى، فيكون الإحسان في فعل الأوامر والتقوى في تجنب المناهي. قال: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي قد أحاط به علما، به أي ما تعملون علما وخبرا، وخبرا بظاهره وباطنه، وقد أحاط به علما وخبرا، يقال خبرا وخبرا كلها صحيحة، بظاهره وباطنه، فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء، ويجازيكم عليه أتم الجزاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أذكر الإخوة جميعا بعد قليل يقام في هذا المسجد المبارك صلاة الاستسقاء، وأحث نفسي وإخواني الإقبال على هذه الصلاة العظيمة، ومع قوة الرجاء واليقين والثقة بالله والطمع فيما عنده والإكثار من الاستغفار. كل يأخذ مكانه في مصلاه، ونتقدم للصفوف المتقدمة، ونسأل الله جل وعلا أن يغيث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.